العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. الدليل الثاني على إثبات الحركة الجوهرية، وهذا الدليل يتكون من مقدمتين. المقدمة الأولى: إن العرب وإن كان مباينا للجوهر من حيث الماهية، لأن الماهيات متباينة بتمام الذات، ولكنه يعني العرب موجود بوجود الجوهر وليس بوجود آخر، لأننا نؤمن بأن العرب شأن من شؤون الجوهر ومرتبة من مراتبه، ولهذا يوجدان بوجود واحد وبجعل بسيط، يعني يوجد يعني وجود واحد، لكن هذا الوجود الواحد من بعض مراتبه ينتزع الذهن عنوان الجوهر، ومن بعض مراتبه الأخرى ينتزع العرض، وإلا هو وجود واحد. فالعرض شأن من شؤون الجوهر وطور من أطواره ورتبة من رتبه. ولهذا ذهب المصنف قدس سره في المرحلة الخامسة في الفصل الرابع إلى أن العرضية لا ينقسم إلى المحمول بالضميمة وإلى الخارج المحمول، وإنما العرضي دائما هو من الخارج المحمول، لأنه إذا كان شأنا من شؤون الجوهر ورتبة من رتبه وموجود بوجوده فهو خارج محمول وليس محمولا بالضميمة. المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: إذا كان العرض كذلك وجودا، أي وجوده بوجود الجوهر وهو شأن من شؤونه، فمن الواضح جدا أن الحركة في هذا العرض التي هي ثابتة بلا إشكال، هذه الحركة تعني حركة في الجوهر بعينها، لا أن الحركة في العرض تستلزم حركة أخرى هي الحركة في الجوهر، لا، ما دام العرض والجوهر موجودان بوجود واحد، وأن العرض من شؤون وجود الجوهر، فالحركة في العرض هي عين الحركة في الجوهر. والنتيجة: إذا كان هناك عرض من الأعراض فيه حركة، فلا بد أن نلتزم شنو؟ بالحركة في الجوهر. زين، ما هو الفرق بين هذا البرهان أو الدليل الثاني وبين الدليل الأول الذي ذكره قدر المتألهين رحمه الله؟ ما هو الفرق بينهما؟ الفرق إن الدليل السابق كان يقتضي الإثنينية، يعني لدينا أمران، أحدهما عرض والآخر شنو؟ جوهر. والحركة في العرض، في وجود العرض الذي هو معلول تكشف كشفا إنيا عن الحركة في الجوهر الذي هو العلة، لأن علة المتغير متغيرة. فهناك إثنينية، علة ومعلول، فإذا كان المعلول متغيرا اكتشفنا أن العلة متغيرة. أما هنا لا، هنا لا نقول إذا كان العرض متحركا اكتشفنا أن الجوهر متحرك، وإنما الجوهر متحرك بعين حركة العرض، لأن وجودهما واحد، لا أن أحدهما يستلزم الآخر. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، إن الدليل السابق كان يعتمد على مبان لا نقبلها، وإنما تقبلها شنو؟ المدرسة المشائية. مثلا مبنى أن العرض كما يغاير الجوهر ماهية يغايره وجودا، بينما نحن شنو؟ نرفض ذلك، نقول العرض ليس مغايرا وجودا للجوهر وإن غايره ماهية. وهناك قالوا بتعدد الفواعل، وأن الفاعل القريب للعرض هو الصورة النوعية، ونحن لا نقبل ذلك، نقول لا فاعل في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، أما غيره فهي شنو؟ علل معدة. إذن البرهان السابق كان يعتمد على مبان باطلة لدينا، إذن لماذا اعتمدنا عليها؟ اعتمدنا عليها لإلزام الخصم الذي يؤمن بها. يعني نقول للمشاة أنتم تؤمنون بهذه المبادئ والأسس، وهذه المبادئ والأسس تؤدي إلى ثبوت الحركة الجوهرية. فالدليل الأول في الحقيقة دليل برهاني أم دليل جدلي؟ راح يصير جدلي. أنت تستدل على الخاصم بمقدمات يعتقد بها الخاصم، وإن كنت أنت تؤمن بعدمها وببطلانها، لكن من باب الجدل، من باب إسكات الخصم وإلزامه، تستدل عليه بما يعتقد به، من باب كأنه شنو؟ ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. هذا راح يصير جدلي، هذا دليل جدلي. بينما الدليل الثاني يعتمد على نظرية ترى أن العرض عين الجوهر وجودا وإن غايره ما هي، وهذه النظرية هي التي تؤمن بها مدرسة الحكمة المتعالية، ولهذا يكون هذا الدليل دليلا برهانيا وليس دليلا جدليا. قال حجة أخرى من مقدمتين. المقدمة الأولى، الأعراض من مراتب وجود الجوهر. يعني شنو من مراتب وجود الجوهر؟ يعني وإن تباينا ماهية لكنهما وجود واحد، لما تقدم أن وجود الأعراض في نفسها، وإن تقدم هذا في المرحلة الثانية في الفصل الثالث، أن وجود الأعراض في نفسها هو عين وجودها لموضوعاتها الجوهرية. فالأعراض وإن غايرت الموضوعات ماهية لكنها عينها وجودا. زين، المقدمة الثانية، فتغيرها، تغير من؟ الأعراض وتجددها، يعني وجود الأعراض لا يتم إلا مع تغير موضوعاتها الجوهرية وتجددها، لا بمعنى أن هذه الحركة تستلزم هذه الحركة، لا، بل هي عينها. إذا كانت الأعراض عين وجود الجواهر فالحركة في الأعراض هي عين الحركة في وجود الجواهر، لأنها تستلزمها من باب أن التغير في المعلول كاشف عن التغير في العلة، لأن علة المتغير متغيرة كما قيل في الدليل الأول، لا، وإنما عينها. فالحركات العرضية دليل حركة الجوهر. ويتبين بما تقدم عدة أمور. طبعا دليل هنا شنو؟ بأي معنى دليل؟ فالحركات العرضية دليل حركة الجوهر، في الدليل الأول قلنا كذلك وهنا قلنا كذلك، هناك بيناتهم شنو؟ قضية علية ومعلولية، والحركة والتغير في المعلول نستكشف عن طريقها أو تستلزم الحركة في العلم، أما هنا لا، واسطة للعلم، واسطة للإثبات، وليست واسطة في الثبوت، لأننا قلنا أن حركة الأعراض هي عين حركة الجواهر لأنها تحتاج إلى واسطة في الثبوت. ويتبين بما تقدم عدة أمور. طبعا لحد الآن كم دليل ذكرنا على الحركة الجوهرية؟ كم دليل؟ وما نسينا بالدليل، بالإضافة إلى الدليل الذي أشرنا إليه في الفصل الثاني، صح، صار عندنا كم دليل؟ 3 أدلة. الدليل الأول ما ذكره صدر المتألهين، والدليل الثاني الذي قرأناه الآن، والدليل الثالث هو ما ذكره المصنف في الفصل الثاني. طبعا هناك أدلة أخرى لم يشر إليها المصنف. من هذه الأدلة كما قالوا هو الاستدلال بالعلوم الحديثة على الحركة الجوهرية، لأنه ثبت بالعلوم الحديثة أن جميع الأجسام المادية هي متحركة في ذاتها. لماذا؟ لأنها تتكون من ذرات، والذرات تتكون شنو؟ من نواة ومحيط للنواة، وإلكترونات ونيوترونات وبروتونات، وكل هذه شنو؟ الإلكترونات تدور حول شنو؟ حول نواة الذرة، فكلها في حركة يعني، لكن فيه بحث يعني أن هذا ثابت على نحو الموجب الكلية، على نحو الموجب الجزئية، على نحو الدوام أو لا على نحو الدوام، هذا بعد لم يشر إليه المصنف. قال ويتبين بما تقدم عدة أمور. الأمر الأول تقدم وأشرنا إليه مرارا، وهو أنه بناء على مدرسة الحكمة المتعالية، وبناء على الإيمان بالحركة الجوهرية، فهذه الصور النوعية المتعددة التي نراها ترد على المادة واحدة بعد واحدة، هذه الصور المتعددة في حقيقتها ترجع إلى صورة واحدة سيالة تبدأ من أين؟ تبدأ من الصورة المحصلة للمادة الأولى وهي الصورة الجسمية، إلى أن نصل إلى الفعلية التي لا قوة معها، صورة جوهرية واحدة سيالة ممتدة. نعم، العقل يفرض انقسامها بالقوة، فمن كل حد من حدود هذه الصورة وفي كل آن من آنات هذه الحركة في هذه الصورة ينتزع العقل مفهوما ماهويا يختلف عن المفاهيم الماهوية الأخرى التي ينتزعها من الحدود والآنات الأخرى. ففي كل آن وحد ينتزع ماهية نوعية تختلف عما ينتزعه من الآن الثاني أو الحد الثاني كما أشرنا إليه فيما تقدم. طبعا هذا الكلام مبني على ما نراه من الحركة الجوهرية. أما إذا آمنا بالكون والفساد فهذا يعني أن الصورة واحدة لو متعددة، معناه أنها الصور متعددة، يعني صورة الترابية ثم هذا التراب مثلا يتحول إلى نبات إلى نامي فتبطل الصورة الأولى وتأتي صورة جديدة، وهذا النبات يتحول إلى نطفة مثلا فتبطل الصورة النباتية وتأتي صورة النطفة وهكذا. أما على ما نختاره النباتية الترابية والنباتية والنطفة والمضغة والعلقة والجنين والإنسان الكامل كل هاي جنون صورة نوعية واحدة لها وجود واحد سيال. نعم العقل يقطعها إلى مفاهيم وماهيات متعددة، لكن هذا لا يعني أنها منقسمة فعلا، وإنما هذا الانقسام بفرض العقل. زين إذا كانت يمكن انقسامها بهذه الانقسامات عقلان فكيف تكون صورة واحدة؟ بأي معنى؟ قلنا سابقا بمعنى أن هذا الجزء اللاحق مثلا إذا وصلنا إلى مرحلة النباتية ففي مرحلة النباتية صورة الترابية لم تبطل وإنما بطل حدها وبقي كمالها كما أشرنا إلى ذلك سابقا. فصورة النباتية مشتملة على جميع كمالات الصورة الترابية وزيادة، لأن الصورة الترابية بطلت وجاءت صورة النباتية، لا باقية ببقاء كمالاتها وإن انتفى حدها، وهذا ما أشرنا إليه سابقا. هذا هو هاي هي النتيجة الأولى. طبعا هذه النتيجة تعتمد على جملة من المطالب أثبتناها سابقا. المطلب الأول الإيمان بالحركة الجوهرية، وهذا ما أثبتناه في الفصل الثاني. وفي هذا الفصل إذ لو لم نؤمن بالحركة الجوهرية وآمنا بنظرية الكون والفتار لكانت لدينا صور متعددة حقيقة وليس صورة واحدة. الأمر الثاني الذي تعتمد عليه هذه النتيجة هي الإيمان بأن الحركة وجود واحد سيال تدريجي غير منقسم فعلا في الخارج، وإنما هو منقسم بالقوة بافتراض العقل. العقل هو الذي يقسمه افتراضا لأنه منقسم فعلا، وهذا ما تقدم إثباته أيضا. الأمر الثالث الذي تعتمد عليه هذه النتيجة هو ما تقدم من أن العقل ينتزع من كل آن من آنات الحركة نوعا جديدا من المقولة التي وقعت فيها الحركة، يعني ينتزع نوعا جديدا من الماهية في كل آن آن. الأمر الرابع هو أن الحركة والتغير في الجوهر هو عين الحركة، فوجود الجوهر هو عين وجود الحركة، وإذا كان عين وجود الحركة فهو أيضا سيار تدريجي كالحركة، فينتزع العقل من كل حد من حدوده أو آن من آناته نوعا جديدا من الماهية يختلف عن الأنواع الأخرى. طبعا يختلف من ياجهة من حيث الآثار التي تترتب عليه، ففي هذا الآن ينتزع عنوان مثلا النبات، وهذا العنوان والماهية له آثار بوجوده، له آثار يعني هذا المقطع من الوجود له آثار غير الآثار التي تترتب على عنوان شنو؟ على وجود النطفة. يعني قد واحد يسأل إذا كان الوجود واحدا لماذا العقل ينتزع من كل آن من آناته أو حد من حدوده نوعا جديدا للماهية؟ لماذا؟ الجواب هذا باعتبار أنه في كل آن من آناته أو في كل حد من حدوده له مرتبة وجودية تختلف بآثارها عن المراتب الأخرى. آثار النطفة غير آثار النبات، وآثار النبات غير آثار التراب، وهكذا. فبسبب تعدد الآثار تتعدد لدينا الماهيات النوعية. ويتبين بما تقدم عدة أمور، يعني ثلاث نتائج. النتيجة الأولى، الأول أن الصور الجوهرية، طبعا عبرنا بالصور بينما احنا شرد نثبت أنها شنو؟ صورة واحدة. إذا ليش عبر بالصور؟ يقول ما يبدو يعني بدوا، ما نراه بدوا صورا متعددة هو في الحقيقة والدقة صورة واحدة. أن الصور الجوهرية المتبدلة المتواردة على المادة هي واحدة، أو يعني متواردة على المادة واحدة بعد واحدة. أن الصورة الجوهرية المتبدلة المتواردة على المادة واحدة بعد واحدة بالنظر البدوي غير الدقي هي في الحقيقة والواقع وبالدقة صورة جوهرية واحدة سيالة متحركة بجوهرها تجري على المادة، وموضوعها المادة المحفوظة بها. المفروض محفوظة بمن؟ بهذه الصورة الواحدة. لكن المصنف شي عبر بصورة ما، ليش قال بصورة ما؟ بصورة ما شنو معنى؟ أنه أي صورة، يعني الصور متعددة، وأي صورة جاءت حفظت لنا المادة، بينما نحن ندعي أنها شنو؟ صورة واحدة. هذا التعبير إما مجاراة للمدرسة المشائية القائلة بالكون والفساد وتعدد الصور، أو لا مراعاة للنظر البدوي أنه بدوا نحن نرى صورة تراب ثم نبات ثم نطفة ثم علقة وغير ذلك، فنحن نلحظها صور متعددة وإن كانت في الواقع صورة واحدة. فمراده الصور المتعددة بحسب النظر البدوي يعني، والأمر سهل. وموضوعها المادة المحفوظة بصورة ما كما تقدم في مرحلة الجواهر والأعراض في المرحلة السادسة في الفصل السادس. ننتزع من كل حد من حدودها، يعني حدود هذه الصورة الواحدة، ننتزع مفهوما ماهويا، يعني ماهيا مغايرا لما ينتزع من حد الآخر. مغاير إلى من يا جهة؟ لماذا؟ نقول من جهة تعدد الآثار. مفهوما مغايرا لما ينتزع من حد الآخر نسميها، الضمير لمن يرجع؟ ننتزع مفهوما، المفروض شو نقول؟ نسميه ذلك المفهوم، نسميه ماهية نوعية، لكن أنث الضمير باعتبار الخبر اللي هو، أو باعتبار اللي هو مفعول به ثاني مثلا، أو بأي طريقة نعرفها نسميها ماهية، فباعتبار الماهية وأن المراد من المفهوم هنا هو الماهية، فأنث الضمير باعتبار المعنى مغايرا لما ينتزع من حد آخر تغاير سائر الماهيات في آثارها. إذن الصورة الجوهرية واحدة متحركة سيالة، والحركة سابقا قسمنا الحركة إلى اشتدادية وتضعفية ومتساوية، لأنه إن كانت الفعلية اللاحقة أقوى من حيث الآثار من الفعلية السابقة فهذه حركة اشتدادية، وإن كانت أضعف فهذه حركة شنو؟ تضعف، وإن كانت مساوية فهي حركة متساوية كما هو واضح. لكننا الآن نقول إن الحركة كيفما كانت مهما كانت فهي حركة اشتدادية دائما، فكيف نجمع بين العبارتين؟ كيف نجمع بين تقسيم الحركة إلى الأقسام الثلاثة التي أحدها الحركة الاشتدادية، وبين قولنا إن الحركة دائما تكون اشتدادية؟ شلون يعني صرف؟ أليس هذا تهافتا؟ الجواب كلا. الحركة الاشتدادية أو الاشتدادية تطلق ويراد منها أحد معنيين، المعنى الأول الحركة الاشتدادية بالمعنى الآخر، وهي الحركة التي تعتبر قسما في قبال القسمين الآخرين، الحركة التضعفية والحركة شنو؟ المتساوية. هناك الاشتداد، سنعبر عنه الاشتداد بالمعنى الآخر. أما الاشتداد الذي ندعيه هنا فنسميه الاشتداد بالمعنى الأعم، والحركة بهذا المعنى الثاني تكون اشتدادية سواء كانت اشتدادية أو تضعفية أو متساوية بالمعنى الأول. فالاشتدادية في محل كلامنا تشمل الأقسام الثلاثة في التقسيم السابق، الأقسام الثلاثة الاشتدادية والتضعفية والمتساوية كلها تكون حركة اشتدادية. توظيف ذلك، إذا نظرنا أصلا عبد التعبير الثاني، نقول تارة ننظر إلى ذات الحركة وإلى نفس الحركة، وأخرى ننظر إلى الفعليات المترتبة طوليا السابقة واللاحقة. فإن كان النظر إلى ذات الحركة ونفس الحركة فدائما تكون الحركة اشتدادية. لماذا؟ وذلك لأنه ما معنى الحركة؟ الحركة ماذا تعني؟ شنو عرفناه؟ خروج من القوة إلى الفعل، ومن النقص إلى الكمال. وإذا كان هذا معنى الحركة فدائما تكون الحركة اشتدادية، لأن الفعل دائما هو أكمل من القوة، والكمال من الواضح هو أكمل شنو؟ من النقص. فإذا كانت الحركة دائما خروجا من القوة إلى الفعل ومن النقص إلى الكمال، فهي دائما في ترقي واشتداد، ودائما هي حركة اشتدادية. نعم، إن لاحظنا الفعليات بعضها إلى بعض، ملاحظنا الفعلية والقوة وخروج من القوة إلى الفعل، لا، لاحظنا الفعلية الحالية والفعلية السابقة، يعني هذا الشيء تحرك مثلا من الترابية إلى النباتية، أو من النباتية إلى النطفة، وبعدين مثلا النطفة فسدت فتحولت إلى تراب، نلحظ هذه الفعليات. فمن الواضح أن الفعليات بعضها أشد من بعض، حينما نلحظ النطفة التي تكونت من التراب ففعلية نطفتية من الواضح أنها أقوى من فعلية الترابية، فهذه حركة اشتدادية، خروج من الترابية إلى النطفتية، هذه حركة اشتدادية. أما إذا تحولت النطفة إلى تراب، هاي الحركة ايش راح تصير؟ هاي تضعفية، وإن كان المصنف ينكر الحركة التضعفية، لكن المهم أننا إذا لاحظنا الفعليات لوجدنا أن الحركة إما اشتدادية إذا كانت الفعلية اللاحقة أقوى من السابقة، وإما متساوية وإما تضعفية، لكن هذا بلحاظ من؟ لا بلحاظ نفس الحركة، وإنما بلحاظ الفعليات المتحصلة بسبب الحركة. أما إذا نظرنا إلى نفس الحركة فالحركة دائما هي خروج من القوة إلى الفعل والنقص إلى الكمال، فلا تكون إلا اشتدادية. إذن كون الحركة اشتدادية دائما إنما هو لحظ من؟ لحظ من؟ بلحاظ معنى الحركة نفسها، هي دائما اشتدادية. أما كون الحركة اشتدادية بالمعنى الآخر، يعني كونها اشتدادية أحيانا دون الأحيان الأخرى، فهي بلحاظ من؟ هاي بلحاظ الفعليات الطولية المترتبة. إذن الاشتدادية بالمعنى العام هي الاشتدادية الدائمية التي تكون بلحاظ نفس الحركة، والاشتدادية بالمعنى الأخاص في قبال التساوي والتضعفية إنما هي الاشتدادية بلحاظ الفعليات المتعاقبة. ما نريد أن نقوله الآن في بداية المطلب نشير إلى الاشتدادية بالمعنى العام، ثم نشير إلى الاشتدادية بالمعنى الآخر. لكن المصنف عبر عن الاشتدادية بالمعنى الأعم، عبر عنها بالتشكيك. وقد قلنا سابقا إن مراده من التشكيك في الحركة ليس هو التشكيك الاصطلاحي الفلسفي، لأن التشكيك الاصطلاحي الفلسفي يقتضي التعدد الحقيقي، لابد أن يوجد لدينا تعدد حقيقي في التشكيك الاصطلاحي الفلسفي، بينما في محل كلامنا قلنا بأن الحركة الجوهرية وغير الجوهرية هي حركة شنو؟ موجودة بوجود واحد سيال تدريجي، أما انقسامها إلى مفاهيم عدة إنما هو بفرض العقل وليس بالفعل. أما بالفعل لدينا وجود واحد، وإذا كان لدينا وجود واحد فلا يعقل أن يثبت فيه التشكيك الاصطلاحي الفلسفي، وإنما مرادنا من التشكيك هنا بمعنى الاشتداد. بقرينة ما يعطفه المصنف على المطلب حيث يقول لكن في الجوهر مع ذلك حركة اشتدادية أخرى. من قال اشتدادية أخرى؟ إذن الأولى أيضا هي حركة اشتدادية. قال والحركة على الإطلاق، يعني شنو على الإطلاق؟ كيف ما تكون، يعني شنو كيف ما تكون؟ يعني والحركة على الإطلاق سواء كانت حركة في الجوهر أم كانت حركة في العرض، وسواء كانت اشتدادية بالمعنى الأخص أو متساوية أو تضاعفية، هي على كل حال اشتدادية بالمعنى العام. والحركة على الإطلاق وإن كانت لا تخلو من شائبة التشكيك، قلنا أن المراد من التشكيك هنا الاشتداد، يا اشتداد بالمعنى الأعم الشامل لجميع أقسام الحركة. طبعا تعبيره شوية مهم، قال لا تخلو من شائبة التشكيك، كأنه المطلب فيه إشكال، احنا مترددين بيقول شائبة فيه شبهة. الجواب كلا، ليس هذا هو المراد. ليس مراد المصنف من الشائبة هنا هو شنو؟ أن التشكيك فيها أو الاشتداد مشكوك ومحل شبهة، لا لا، وإنما مراده هنا يعني مخلوطة بالتشكيك، يعني الاشتداد الذي شرحناه قبل قليل. قال والحركة على الإطلاق وإن كانت لا تخلو من شائبة التشكيك دائما هي حركة اشتدادية. لماذا؟ لما أن الحركة خروج من القوة إلى الفعل وسلوك من النقص إلى الكمال دائما، وهذا يعني أنها اشتدادية دائما. لكن يا اشتدادية بالمعنى الأعم، نجي للاشتدادية بالمعنى الأخر، لكن في الجوهري مع ذلك، يعني مع الاشتدادية بالمعنى الأعم، مع ذلك توجد شنو؟ حركة اشتدادية أخرى. وعليك أن تفرق بأن الاشتدادية بالمعنى العام بلحاظ من؟ بلحاظ نفس معنى الحركة، نفس الحركة، لأنها خروج من القوة إلى الفعل. أما الاشتدادية الثانية بالمعنى الأخر فهي بلحاظ من؟ بلحاظ الفعليات المتعاقبة. لكن في الجوهر مع ذلك حركة اشتدادية أخرى، هي حركة المادة الأولى إلى الطبيعة، ثم حركة الطبيعة إلى النبات. مقصودنا من النبات يعني النمو، يعني من التراب مثلا إلى النمو، ثم حركة النبات إلى الحيوان، ثم حركته إلى الإنسان. فكلها فعليات، لكن فعلية النبات أقوى من فعلية الطبيعة التراب مثلا، وفعلية الحيوان أقوى من النبات، وفعلية الإنسان أقوى من فعلية الحيوان. لهذا هذه حركة شنو؟ تصاعدية اشتدادية بالمعنى الأخر. يعني لاحظنا الفعليات فوجدنا الفعلية اللاحقة أقوى من الفعلية السابقة. ولكل من هذه الحركات، عندنا حركة واحدة لو حركات، حركة واحدة، قلنا حركة واحدة وصورة واحدة، إنما عبر بالحركات باعتبار أننا عبرنا بالصور، صورة نباتية وحيوانية وإنسانية، وإلا هو في الواقع صورة واحدة وحركة واحدة موجودة بوجود واحد سيال. نعم العقل يفترض لها حدود ثم ينتزع منها مفاهيم ماهوية، كل حد وكل مفهوم وماهية له آثار خاصة، ولكل من هذه الحركات آثار خاصة تترتب عليها حتى تنتهي الحركة إلى فعلية لا قوة معها، اللي هي شنو؟ التجرد. النتيجة الثانية ما بيها شيء شرحناها، أن الأعراض إلها حركة بتبع من؟ بتبع الجوهر اللي هو موضوعها كما هو واضح. إذ لا يعقل أن يكون العرض متحركا متغيرا لكن موضوعه ليس كذلك. طبعا ليش لا يعقل؟ البرهان الأول شو يقول؟ أنه إذا كان المعلول متغيرا فلا بد أن تكون علته متغيرة، لأن علة المتغير متغير. يعني يفرض اثنينية، لكن العرض إذا كان متغيرا فلا بد أن يكون الجوهر متغيرا، لأن علة المتغير متغير. أما على البرهان الثاني فشكل يقول التغير والحركة في العرض هو عين التغير والحركة في الجوهر، لأنه شأن من شؤونه. الثاني أن للأعراض اللاحقة بالجوهر أيما كانت هذه الأعراض، سواء كانت ساكنة ظاهرا أو متحركة، فلهذه الأعراض أن للأعراض اللاحقة بالجواهر حركة بتبع الجواهر المعروضة لها. بتبع، هذه يناسب يا برهان، يناسب يا دليل، الدليل الأول والثاني المفروض الثاني يعني، وإلا على الدليل المفروض الأول، وإلا على الدليل الثاني بعد مو تبعية، توجد عينية. اللي يناسب الدليل الثاني شو نقول؟ لها حركة هي عين حركة الجواهر، مو بتبع حركة الجواهر. المهم المعنى واضح، أنه إذا أكو حركة بالأعراض يعني أكو حركة في الجواهر. إذا لا معنى لثبات الصفات مع تغير الموضوعات وتجددها. هاي عبارة أيضا تناسب الدليل الأول، يعني عندنا صفات وعندنا موضوعات والحركة هنا تستلزم الحركة هنا، بينما على الدليل الثاني هي بعينها. طبعا ومن هذا ومن هذه النتيجة نصل إلى نتيجة مهمة جدا، وهي أن الحركة لا تنحصر بعد بمن؟ بالأعراض الأربعة، لأننا إذا آمنا بأن الجوهر وجوده سيال متحرك فهذا يعني أن كل عرض ثابت لهذا الجوهر لا بد أن يكون متحرك، سواء كان من الأعراض الأربعة الكم والكيف والوضع والأين أو لم يكن من الأعراض الأربعة، ما دام ثابتا للجوهر ووجوده عين وجود الجوهر، فإذا كان الجوهر متحركا فهذا العرض متحرك، سواء كان من الأعراض الأربعة أو لم يكن من الأعراض الأربعة. تتمة المطلب تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.
Thank you.